إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن أدنى الناس مجلسا إليه يوم القيامة، من يكون قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة؟ فقال: أحاسنكم أخلاقا. أحاسنكم أخلاقا، أي أنه كلما كان العبد أحسن خلقا كان أقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا من عدل الله عز وجل. فالنبي أنموذج في حسن الخلق، قمة سامية عالية في حسن الخلق، فلا شك أنه لا يناسب أن يقرب من تلك القمة إلا من حاول أن يصعد إليها، وكلما صعد وقارب تلك القمة فهو حقيق أن يجالسها وأن يقترب منها، فذلك من عدل الله عز وجل وفضله وكرمه ومنه. تكلم المتكلمون عن حسن الخلق وكتب الكاتبون عن حسن الخلق، لكن نريد أن نتعرف ما معنى أو ما خلاصة حسن الخلق، وماذا يتصف الإنسان بحسن الخلق. جمعها بعض العلماء في ثلاثة أمور: أنها كف الأذى وبذل الندى وطلاقة الوجه. يروى عن الحسن البصري أنه أراد أن يبين حسن الخلق فجعل مقياسه ثلاثة أمور: كف الأذى، أي أن يمنع الإنسان أذاه عن غيره، وبذل الندى أن يعطي نداه وكرمه وأن يتكرم على الآخرين، وطلاقة الوجه. فكأنها فيها عدة أمور، فيها جانب سلب وفيها جانب إيجاب. جانب سلب أي أنه لا يصدر منك لأحد من الناس نوع من الأذية، أن تمتنع أن تكف. فواحدة منها كف الأذى، الكف والمنع والحجز، بمعنى أنه تحجز أذاك عن الناس. فلا شك إلا من لا يكف أذاه عن الناس فليس بحسن الخلق، من يسفك الدماء فليس بحسن الخلق، من يهتك الأعراض فليس بحسن الخلق، من يغتاب الناس فليس بحسن الخلق، من ينم على الناس فليس بحسن الخلق، من يغش الناس فليس بحسن الخلق، من يفسد بين الناس فليس بحسن الخلق، من يفسد بين إنسان وصاحبه أو إنسان وأخيه أو بين زوج وزوجته فليس بحسن الخلق. فكف الأذى أن تمنع كل شر يصدر منك إلى الآخرين، سواء كان ذلك الشر يتعلق بدماء الناس أو أموال الناس أو أعراض الناس. وهذا ما جمعه النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا. فجمع النبي صلى الله عليه وسلم الأمور التي يمكن أن نوصل إليها الأذى إلى الإنسان، الأشياء التي يمكن أن يؤذى فيها الإنسان، فهي الدماء والمقصود بها النفس، الروح، ما يتعلق بإزهاق النفس أو ما يتعلق بقطع عضو من الأعضاء من الاعتداء على النفس كلية، أو قطع عضو من الأعضاء أو تسويه عضو أو غير ذلك مما يتعلق بالنفس. وقد جمعها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إن دماءكم، والأذى الآخر يمكن أن يتعلق بالأموال، بأن تغش فلانا فيدفع في السلعة ما لا تستحقه، أو تخدعه، أو تسرق ماله، أو تنهبه، أو تخادعه النتيجة النهائية، أو ترتكي النتيجة النهائية أنك حصلت على مال من إنسان ليس بحق، وبالتالي تتربى في مسألة المال بما لا يتناسب مع حسن الخلق. انتبهوا أيها الإخوة، فإن كلام النبي صلى الله عليه وسلم بعد كلام الله عز وجل غاية في السمو وفي البيان وفي التفصيل. فالنبي جعل ثلاثة أشياء لأنها التي يمكن أن يصل الأذى إلى الناس منها، فالدماء والأموال والأعراض، لم يبقى شيء، لم يبقى شيء يمكن أن يصل الأذى إلى الإنسان عن طريقه إلا ويدخل تحت واحد من تلك الأشياء، إما أن يدخل تحت الدماء وهذا كل ما يتعلق بجسد الإنسان، وإما أن يدخل تحت الأموال وهذا كل ما يتعلق بأنواع الغش والرشوة والربا وغيرها مما يحصل فيه على مال بغير طيبة من نفس، وإما أن يتعلق بالأعراض بالزنا وهذا أقبحها، أو بالكلام في عرض فلان. وعرض الإنسان كل ما يتعلق به المدح والذم، يعني كل ما يعني يشرف الإنسان وكل ما يعني يمسه القبح فهو يسمى العرض، بدءا من الشرف وانتهاء إلى أن يتكلم في شكله، في أفعاله، في تصرفاته، أن يغتاب، أن ينم عليه، فذلك كله يتعلق بذلك. فهناك ثلاثة أشياء أيها الإخوة جعلت الشريعة الشريفة لها حصنا منيعا، ولو فعل المسلمون ذلك لعاش المجتمع في سلامة، وما نجد الآلام التي يعاني منها الناس بعضهم من بعض إلا بسبب التعدي على تلك الثلاثة المقدسة التي جعل الله عز وجل بالإسلام لها حصانة كبيرة. عظم الله عز وجل أمر المسلم وجعل أمره أعظم من بيت الله عز وجل، إن حرمة المسلم أعظم من حرمة الكعبة المشرفة التي يحترمها الناس جميعا. انظروا أيها انظروا يعني الناس جميعا، المسلمون جميعا، يعني عندما يرى الكعبة المشرفة وعندما يكون في حضرتها وعندما يكون في الحرم، يعني يكون عنده من الرهبة ويكون عنده من الإجلال ومن التعظيم الشيء الكبير، حتى أن بعضهم إذا أردت أن تفزعه ويحلف على شيء فقلت له يحلف عند الكعبة ارتعب وخاف إن لم يكن صادقا، بينما ربما يحلف في مكان آخر كذبا بسهولة ويسر، لكن لو قلت له تعال عند الكعبة، أو لو قلت له سأدعو عليك عند الكعبة، فإنه ينزعج ويخاف لما في النفوس من تعظيم بيت الله عز وجل، وهذا شيء حسن، لكن القبيح هو عدم تعظيم حرمة المسلم، وانتهاك حرمة المسلم أدى إلى المشاكل التي تقع بين الناس بدءا من الدماء وصولا إلى الأموال وانتهاءا بالأعراض. فتلك الثلاثة المقدسة جعل الله عز وجل لها قدسية وإحاطة وصيانة، وجعلها في حفظ أن كل مسلم لديه تلك الثلاثة، لديه النفس أو الدم، ولديه العرض، ولديه المال، فكل مسلم دمه وماله وعرضه مصون، لا ينبغي أن يتعدى عليه بشيء من أنواع التعدي، وإلا فالناس قد فتح بعضهم في تلك الأمور وأصبحت خفيفة على قلوب الناس وأصبحت لها حرمة وشأنها عظيم يوم القيامة، يأتي يتحملها الإنسان على ظهره يوم القيامة حملا ثقيلا لا ينجو يوم القيامة إلا بعد أن يحاسب على ذلك، وأنه فيما يتعلق بالذنوب فيما بينه وبين الله يمكن أن يغفر الله عز وجل له وأن يسامحه بمجرد أن يرفع يديه ويقول يا رب اغفر لي يغفر له، لكنه فيما يتعلق بتلك الثلاثة فيما يتعلق بحقوق الآخرين فيعفو الله عما يخصه، وأما ما بقي فيما يتعلق بصاحبك المسلم فإنك تأتي يوم القيامة وتحاسب أمامه وتسأل عما انتهكت من دمه أو ماله أو عرضه، ولن تفلت حتى يسامحك ولن تفلت حتى يرضى صاحبك، والناس يومئذ شحيحون بالحسنات لا بالدرهم والدينار، لكن الشح كل واحد منهم يقول نفسي نفسي، كما ورد في الحديث كل واحد منهم هم نفسه، يفر المرء من أمه وأبيه وصاحبته وبنيه، كل إنسان يخاف على نفسه لأنه ليس هناك نجاة إلا أن ينجو في ذلك اليوم العظيم. لذلك أيها الإخوة هذه مسألة مهمة، والعجيب أن تلك الأمور يعني أمور سلبية، بمعنى أنك لا يلزم منك إلا الامتناع أن تتكاسل عن فعلها، يعني ليست هي عمل وحركة ونشاط حتى يقول لم أستطع، ومن هذا من أعجب الأمور مما يدل على أن الله عز وجل أقام على الناس الحجة في ذلك، فليس هناك إنسان لا يستطيع أن يكف الأذى، كف الأذى في استطاعة كل إنسان عاجزا أو قادرا بخلاف بذل الندى بخلاف العطاء، يعني كل إنسان قادر على أن يجلس لا يؤذي أحدا، لا يمكن أن يأتي إنسان يوم القيامة يقول لا يا رب لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أنت يا رب لا تكلف نفسا إلا وسعها وأنا لم أستطع أن أكف الأذى، سيقول لا، يمكن هذا في بذل الندى في العطاء، عندما تقول أن بذل الندى أن تكرم الناس أن تعطي أن تفعل، فتقول يا رب ليس معي لم أتمكن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن في كف الأذى مطلوب منك أن تجلس ساكتا عن أذية الناس، أن تحفظ لسانك، أن تبعد عن أعراض الناس، فكيف فبالتالي الحجة قائمة، فليس هناك إنسان في الدنيا عاجزا أو قادرا ما دامت فيه حياة لا يستطيع أن يكف الأذى أن يمتنع، إلا أن يكون يعني قد غلب عليه شيطانه حتى أصبح دنيا في يد الشيطان. نعم هناك بعض الناس لا يستطيع لأنه أصبح كالشيطان، والحقيقة أنه مستطيع لكنه يعني تدرب أو استمر أو استمرأ الأمر حتى أصبح لا يستطيع أن يمتنع، فبعض الناس لا يستطيع أن يمنع لسانه، هو يستطيع حقيقة لكنه نتيجة التعود أصبح لا يستطيع أن يمسك لسانه عن أذية الناس، فإن لم يستطع أن يؤذي فلانا في عرضه في ماله فأقل الأحوال بلسانه، لا بد أن ينفع الناس ولو بالأذية، كيف يجلس هكذا؟ فهذا من المصائب التي ابتلي بها كثير من الناس، أن مجرد المنع لا يمتنع عن أن يؤذي لا يكف عن الأذية، فهذا أول شيء. ثم بعد ذلك يريد أن يتصف بحسن الخلق فهو أبعد ما يكون، لذلك ما قلت أيها الأخوة إن أردت أن تقيس نفسك هل أنت حسن الخلق فاسأل نفسك عن تلك الثلاثة التي جعلها الحسن البصري أو غيره من السلف جعلها أركان حسن الخلق، فالعلماء جزاهم الله خيرا يوضحون بعد النبي صلى الله عليه وسلم كلام ربنا وكلام نبينا صلى الله عليه وسلم، لأنه ربما لا يفهمه بعض الناس، فيأتي هؤلاء العلماء الأفاضل جزاهم الله خيرا فيفصلون ويبينون حتى تقوم الحجة على الناس ويصبح الكلام واضحا بينا. فهذه ثلاثة: أحدها كف الأذى أن تمتنع، وهذا كما قلت يستطيعه كل إنسان. هل تستطيع أن تمتنع أن يصل منك إلى إنسان أذى؟ فإن لم تستطع أن تنفع فلا تضر، أن تمنع يدك وأن تمنع لسانك وأن تمنع فرجك وأن تمنع كل أعضائك وحسك أن يصل الأذى إلى غيرك من الناس، فذلك أمر يبتغى به وجه الله. وحتى تؤجر عليه اجعله لوجه الله، لوجه الله، حتى لو كانت نفسك تقاومك فهذا مجاهدة، أنت مأجور على ذلك. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فأنت إن أردت أن تتكلم في فلان أو أن تطعن في فلان أو أن تغشي فلان أو أن تخدع فلان أو أن تسرق فلان أو أن تذهب فلانا، لكنك تمتنع تقول لا، يعني الله سيحاسبني، ونفسك تحاول وأنت تقمعها وتدفعها، تلك مجاهدة، أنت مأجور على ذلك، أنت مأجور على هذا، وتلك مجاهدة في الله، لأنك تريد تركها لوجه الله عز وجل. فكم من حسنات تحصل عليها بالمنع، بأن تمنع نفسك من أذية الآخرين، فتلك كما قلت يستطيعها كل إنسان. أما بذل الندى فالبذل هو العطاء، والندى بمعنى الكرم، بمعنى خلاصة ما معنى بذل الندى، يعني العطاء ونفع الناس. الأولى هي أن كف الأذى، معناها بسهولة ويسر، يعني ألا تضر الناس. الثانية أن تسعى في نفع الناس ما استطعت، وهذا يعني يختلف الناس فيه بالاستطاعة، لأن هناك إنسان غني فبذل الندى يمكن أن يعطي الأموال، يعطي الفقراء والمساكين، ويقيم المشروعات، ويفعل ويفعل، وكلما أعطاه أنفق ينفق عليك ويؤجر ويبقى له الأجر. وينبغي أن يعلم أن ليس المقصود ببذل الندى مجرد المال، الندى الكرم يمكن أن يكون في أمور كثيرة، حتى بالجاه كما تكلمنا سابقا في الشفاعة، لما تكلمنا في الشفاعة الحسنة، الشفاعة الحسنة يمكن أن تكون من هذا الكرم، من بذل الكرم، من العطاء، بأن تساعد فلانا في كذا، بأن تمشي معه في مهمة معينة تساعده فيها، ولكن يشترط في كل ذلك أن يكون حقه وأن يكون في خير، لأنه لا يؤجر الإنسان على المساعدة في شر من الشرور أبدا. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالناس مأمورون إن كان شيئا من الخير فآمن فيه وانفع وادعم إذا رأيت خيرا. فبعض الناس نفعون خيرون، إذا وجد خيرا ألقى بثقله وساعد بقدر جهده، وإذا رأى شرا كف يده وامتنع وقال لا، أتق الله عز وجل وأمتنع عن تلك الشرور. فبذل الندى هذا هو الركن الثاني من أركان حسن الخلق، وكما قلت يمكن أن يعجز الإنسان عن بعض أصنافه، لكن يمكن أن يتمكن من أصناف أخرى كما قلت. ولو أنك لو جاء فلان له مصلحة حقيقية وأنت مجرد أنك تعرف فلانا فتعرفه به وتقول هذا كذا أو هذا مسكين، حتى لو وصلت الفقير إلى الغني الذي تعرفه، أنت لا تستطيع أن تعطي المال، فالدل على الخير كفاعله، فتذهب إلى فلان تقول يا فلان جزاك الله خيرا، لكن فلان فقير فأرجو أن تساعده فقط، لا مصلحة لك إلا فعل الخير، فهذا بذل الندى لأنك تسعى في خير النفس. كم ستكون المجتمعات جميلة والحياة حلوة إذا رأينا الناس يسعون في كف الأذى وبذل الندى، إذا رأينا الناس يجاهدون أنفسهم في أن يمنع نفسه عن أذية الآخرين وأن يسعى لجهده في نفع الآخرين، كم ستكون السعادة وستعلم أولادنا ذلك، وسيكون المجتمع فيما بعد الآن سيكون أسعد. لأننا إخواني المصيبة أن الإنسان لا يفعل الفعل ويتحمله وحده، لكننا ونحن نفعل أفعالنا دون أن ندري نلقن أولادنا أخلاقنا في غالب الأحيان إلا من رحم الله. إذا كان الأب سارقا يخرج الولد في الغالب يخرج سارقا مثله. صحيح أنه لا تجر وازرة وزر أخرى، لكن التربية والتأثير له دور كبير. وإذا كان الأب لفاعا خيرا في الغالب يخرج الولد مثله. لما؟ لأن أولادك يتلقون الدروس العملية في البيت بدون أن تتكلم. عندما يرون الأب والأم يحبون الناس ويسعون في صلاحهم ويسعون في نفعهم، هم يسمعون يتلقطون. لا تظن أن ولدك الطفل الصغير تجده في سنتين أو في 3 سنوات، والله إنه يدرك ويبدأ يتعلم، وستجده يسألك ويناقشك بعض الأحيان في أمور تتعجب منها وتذهل أنك لم تكن تتنبه إلى أنه يدرك تلك المعاني أو أنه ابتدى يلتقط تلك الخلوق. فأول حسن الخلق أو أول سوء الخلق سيلتقطه أولادك. فبالتالي إذا كان الأب سيء الخلق فيمكن أن ينتج عنه 10 أو 7 أو 8 من سيء الخلق، فيزداد سوء الخلق انتشارا. وإذا كان الأب حسن الخلق نفاعا خيرا دينا فسينشر ذلك الخير في أولاده دون دروس إضافية، دون أن يقف فيهم خطيبة. أنت ترى عندما يأتي ولدك إلى المسجد لا يتأثر بكلام الخطيب ولا بكلام المعلم في المدرسة بقدر ما يتأثر بتربيتك في البيت، بأفعالك في البيت، بصدقك، بحسن خلقك، بتصرفاتك، بكلامك عن الناس، بضرك لهم، بنفعهم. لأن عادة الناس إخواني ودي من طبيعة الحياة أن يتساعدون ويتعاونون مع أولادهم. بمعنى إذا كان الأب نفاعا خيرا فستجد أنه يقول يا فلان لولد من أولاده اذهب وأتي بالشيء الفلاني لفلان وأعطي لفلان، يا فلان خذ هذه الصدقة، ويا ولد اذهب إلى فلان وأنت اذهب انفع فلان، قل لفلان أن أبي يقول لك ساعد فلانا افعل مع كذا. فبدون أن يشعر بدون أن يتعمد أن يعلمهم، لكنها طبيعة الحياة أن الأب يستعين بأولاده في الخير وفي الشر. كذلك لو أراد أن يضر الناس قال يا بني اذهب سنفعل في فلان كذا سنؤذي فلان اذهب إلى فلان كله أبي يقول لك افعل في فلان كذا وكذا هو يفعل فينا سوي فيه افعل، يعلمه الشر لأنه يستخدم أولادهم كجن، فأولادهم كأنهم جنود، فيعطيهم الدروس الأولى في التعاون على البر أو التعاون على الشر. ثم بعد ذلك سيموت ويترك هؤلاء إما خيرون وإما أشرار، وهم بالتالي سيعيدون الكرة وسيعيدون الدورة. فربما شيء أنت علمته يوجد بعد 100 سنين حمله عنك ولدك وعلمه إلى حفيده وعلمه إلى ابنه حتى يصل إلى أجيال متعددة، وذلك بسبب أفعالك إن كانت حسنة. من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الخيرين وأن يباعد بيننا وبين الشرور. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلى الناس أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، النبي صلى الله عليه وسلم بين أن من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر كله. النبي بين أن عندما تصوم رمضان فهو 30 يوما، أو حتى لو كان 29 فهو محسوب عند الله 30، فهو شهر كامل لو ضرب في 10 ب300، والست من شوال تضرب في 10 فتصبح 360، فكأنما الإنسان صام السنة كاملة. فمن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يصوم الإنسان، وهي سنة كما قلنا، ليست فريضة واجبة كرمضان، ولكن نافلة من أراد الخير ومن أراد النفع ومن أراد مزيدا من الحسنات ومن أراد الأجر الذي أشار إليه النبي. من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر كله، فعليه أن يصوم ستا من شوال. ويعني الجمهر من العلماء على أنه لا يشترط أن تتتابع، لا يشترط أن تكون في عقب العيد مباشرة، يعني لا يشترط أن يبدأ فيها ثاني العيد، ولا يشترط أن تأتي الستة متتابعة. فلو صام اثنين وخميس حتى في شوال فوصلت الأيام إلى ستة، فهي يعني إن شاء الله تعالى يحصل على الأجر، فلا مانع أن يعني يصومها مباشرة بعد يوم العيد، لأن صوم يوم العيد حرام. فاليوم الثاني يمكن أن يبدأ الصيام، بعض الناس يفعل هكذا ويأتي بها متتابعة فينتهي منها، وبعضهم يعني يتأخر قليلا فلا مانع، وبعضهم يأتي بها متتابعة ستة في يوم في عقب يوم، وبعضهم يفرقها، كل ذلك لا مانع. أيضا إذا كان على الإنسان صيام كالمرأة الحائض التي عليها أيام من رمضان، أو المريض أو المسافر الذي عليه عدة من أيام أخرى، هل يمكن أن يصوم الست من شوال قبل أن يتم رمضان؟ اختلف أهل العلم في ذلك. بعض العلماء يقول بأنه لا بد، لأن النبي قال من صام رمضان وأتبعه ستة من شوال، فلا بد أن يبدأ بالقضاء. وبعضهم يقول إن الله يعني لا يتقبل نافلة حتى تؤدى الفريضة، فبعضهم يقول أنه ينبغي أن يتمم رمضان ثم يأتي بالست من شوال حتى يتم له الشهر كاملا ثم يأتي الست. وبعض العلماء يقول لا مانع ما دام سيأتي بالليل، ما دام سيتم رمضان فيما بعد، لأن القضاء فيه متسع، يعني الإنسان يستطيع أن يقضي في شوال أو في ذي القعدة أو في رجب أو في محرم، يعني الأمر أمر القضاء فيه نوع من السعة والفتحة بشرط أن لا يتعدى إلى رمضان الآخر. حتى أن أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها كانت ربما تقضي الأيام التي عليها في شعبان من السنة التي بعدها، يعني هي كانت تفطر في رمضان هذا الحيض وبعدين ما تقضي إلا في شعبان بسبب انشغالها ببعض أمور النبي صلى الله عليه وسلم. حتى قال بعض العلماء أنها من المؤكد أنها تصوم نافلة في تلك الأيام، واستدل بهذا على جواز أن الإنسان يأتي بالنافلة ما دام في عزمه أنه يأتي بالفريضة. والذي نعتقد أنه لا مانع والله أعلم أن الإنسان يأتي بالستة من شوال، لأنها محددة بزمن معين، إذا فات شوال فإنها تذهب عليه، وأما القضاء ففيه متسع، فنرى والله أعلم أنه لا مانع من الأخذ بهذا القول، أن الإنسان إذا كان الأمر ضيقا عليه فيمكن أن يأتي بالستة من شوال، وإلا فالأفضل عند الجميع أن يتمم رمضان ويأتي ببقية الأيام ثم بعد ذلك يصوم النافلة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم صب علينا الخير صبا صبا، اللهم صب علينا الخير صبا صبا، ولا تجعل معيشتنا كدا، اللهم أصلح أخلاقنا، اللهم أصلح أخلاقنا، اللهم حسن أخلاقنا يا رب العالمين، اللهم أصلحنا
وأصلح آباءنا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا وارحمنا رحمة واسعة يا رب العالمين، وارحم من مات منهم. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة، اللهم اجعل رمضان مرتحلا بذنوبنا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا وعنا على طاعتك وعبادتك، اللهم أقمنا على كتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك أن تستر علينا في الدنيا والآخرة، اللهم استر علينا في الدنيا والآخرة. اللهم إنك ربنا، اللهم إنك حي ستير، فاللهم استر علينا في الدنيا والآخرة، وارحمنا برحمتك الواسعة يا رب العالمين، وتب علينا ليتوب. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونستعيذ بك من كل شر استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى. اللهم اشف أمراضنا يا رب العالمين، اللهم أصح أجسامنا في طاعتك، اللهم اصرف عنا السوء برحمتك، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم اصرف عنا السوء يا أرحم الراحمين، اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة، اللهم ارحم مرضانا، اللهم ارحم موتانا يا رب العالمين، اللهم ارحم موتانا يا رب العالمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين يا رب العالمين. اللهم انصر المؤمنين والمجاهدين في جميع بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في غزة، اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم أيدهم بجند من عندك يا رب العالمين، اللهم فرج عنهم يا رب العالمين، اللهم فرج عنهم يا رب العالمين، اللهم ثبت قلوبهم، اللهم ثبت قلوبهم وأقدامهم يا رب العالمين، اللهم قوي قلوبهم وسواعدهم يا رب العالمين. اللهم عليك بعصبة يهود، اللهم ردهم خائبين خاسرين بحولك وقولك يا قيوم السماوات والأرض. اللهم انصر المؤمنين والمجاهدين في جميع بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في العراق، اللهم حرر بلادهم يا رب العالمين، اللهم احقن دماءهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا قيوم السماوات والأرض. اللهم ألف بين قلوب إخواننا في الصومال، اللهم ألف بين قلوب إخواننا في الصومال، اللهم احقن دماءهم يا رب العالمين، اللهم ألف بين قلوبهم واجمعهم على قلب رجل واحد يا رب العالمين، واحقن دماءهم ورد عنهم الأعداء والمكايد بحولك وقوتك يا قيوم السماوات والأرض. اللهم انصر هذا البلد يا رب العالمين، اللهم انصره على أعدائه، اللهم انصره نصرا مؤزرا، اللهم رد الأعداء الكائدين، اللهم ردهم بكيدهم يا جبار السماوات والأرض. اللهم اجعل هذا بلدا آمنا، اللهم ألف بين قلوب أبنائه يا رب العالمين، اللهم در الخيرات، اللهم أنزل الخيرات يا رب العالمين، وأنزل الرحمات، وارحمنا جميعا برحمتك الواسعة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.